بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركه، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن الكثرة أيضا لها اعتباران، أحدهما ذاتي لها، وهي بذلك الاعتبار تسمى الكثرة الحقيقية، وهو كون الشيء أو الأشياء المتعددة بحيث لا يعتبر فيها ما يشعر بالجهة الاتحادية وما به الاشتراك أصلا. بينا بالأمس بأنه الوحدة لها اعتباران، والكثرة أيضا لها اعتباران. أما الوحدة فقد تقدم الحديث عن ذلك فيما سبق، وأما الكثرة قلنا بأن الكثرة أيضا على وزان الوحدة لها اعتباران، وهي الكثرة الذاتية والكثرة النسبية الإضافية. أما الكثرة الذاتية فبيانها يتضح مما بينا به الوحدة الذاتية. هناك قلنا أن الوحدة الذاتية لا يعتبر في مفهومه ما يشعر بتعدد الوجوه أصلا. هنا نقول بحيث لا يعتبر في مفهومه ما يشعر بالاتحاد والوحدة ماذا أصلا. البيان فقط. هناك كنا نقول الوحدة الذاتية هي بحيث لا يعتبر في مفهومه ما يشعر بتعدد الوجوه، هنا نقول بحيث لا يعتبر فيها ما يشعر ماذا بالوحدة والجهة ماذا الاتحادية. حتى نفس هذا البيان الذي تقدم هناك، حتى أن عدم اعتبار الوحدة أيضا غير معتبر ماذا هناك قال حتى أن عدم اعتبار الاثنينية والكثرة غير معتبر ماذا هنا. لماذا حتى هذه حتى ما هو تعليلها؟ قال لما فيه من الإشعار بالجهة الاتحادية. صحيح ولا لا؟ أنت إذا قلت كثير، ما هو الكثير؟ تقول عندما تضع يدك على أي فرد من أفراد هذا الكثير تقول هو مباين للآخر مباينة تامة، لا يوجد بينه وبين ذاك ما يشعر بالوحدة والاتحاد ماذا أصلا. وهذا الكلام هو يوجد اتحاد بينها، يعني توجد جهة مشتركة. لماذا؟ ضع يدك على هذا الواحد، فيه ما يشعر بالوحدة والاتحاد أو لا يوجد فيه؟ ها؟ لا يوجد فيه. قلنا هذه بعد الكثرة. ضع يدك على الواحد الآخر الذي هو مشكل لهذه الكثرة، فيه ما يشعر بالاتحاد أو لا يوجد ما فيه ما يشعر بالاتحاد؟ إذن هذان اشترك، هذين الفردين اشتركا في أنه لا يوجد فيهما ما يشعر ماذا بالاتحاد. إذن هذه الأفراد متباينة تباينا تاما أو مشتركة في جهة؟ ها؟ مشتركة في جهة. ما هي جهة الاشتراك؟ أن لا توجد جهة اتحادية في كل فرد، أمر عدمي، ولكنه في النتيجة مشتركتان في هذه. إذن ما فرض كثرة ذاتية وكثرة متباينية محضة صارت تباينية محضة أو ليست تباينية محضة؟ ليست تباينية محضة لأنه توجد جهة اشتراك. ما أدري واضح هذا؟ ها؟ لذا قال حتى أن عدم اعتبار الوحدة أيضا غير معتبر. ها هنا حتى هذا الأمر العدمي، حتى هذا الوصف العدمي غير مأخوذ في الكثرة الذاتية. لماذا غير مأخوذ؟ قال لما في هذا الأخذ، يعني عدم اعتبار الوحدة لما فيه من الإشعار بالجهة الاتحادية. من هنا فلئن قيل، من هنا يأتي الإشكال الذي بالأمس أشرنا إليه، وهو أنكم فسرتم الوحدة بما يشعر بأخذ الاثنينية، الوحدة الذاتية فسرتموها ماذا؟ قلت عدم أخذ ما يشعر بالاثنينية. ولكي نفهم هذا التعريف لابد أن نفهم ماذا؟ الاثنينية والغير، حتى نفهم الوحدة. والمفروض أن هذه الوحدة لها غير أو ليس لها غير؟ ليس لها غير. وهنا فسرتم وعرفتم الكثرة الذاتية أيضا بما يشعر وجود ماذا؟ الاتحاد. فماذا تفعلون؟ ما أدري واضح الإشكال هذا؟ فلئن قيل، قال فلئن قيل عدم اعتبار ما يشعر بالجهة الاتحادية، هذه أيضا جهة اتحادية. تقول أمر عدم، يقول لا محذور، لا محذورة في ذلك، لأنه هذا من قبيل القضايا الموجبة المعدولة المحمول. تقول هذا الفرد لأنه كثرة ذاتية، كثرة ذاتية يعني افترض مركبة من خمسة أفراد، كثرة ذاتية خمسة أفراد، هذا الفرد مع هذا الفرد متباين بتباين تام. كيف تباينه التام؟ هذا لا يوجد فيه ما يتحد مع الآخر مطلقا. قل آخر ما هو؟ ها؟ هم لا يوجد فيه ما يتحد مع هذا مطلقا. إذن أكو جهة اتحادية بينهما، وهو عدم وجود ما يشعر بالاتحاد مطلقا. إذن تباين تام لو تباين النسبي صار، صار يعني أكو جهة اشتراكية، جهة اشتراك وجهة ماذا؟ وجهة افتراق. واضح الإشكال؟ قال فلئن قيل عدم اعتبار ما يشعر بالجهة الاتحادية جهة اتحادية، هذا هنا، ولا يمكن أن يشترك فيها، يعني في الجهة الاتحادية، يعني في عدم وجود الجهة الاتحادية، ولا يمكن أن يشترك فيها أفراد الكثير، لأن المفروض أن بينها تباين تام، والمفروض هنا في المقام أنه وجدت جهة اتحادية. ما هي تلك الجهة الاتحادية؟ عدم وجود جهة اتحادية بين الأفراد. وكذلك الآن الإشكال بالأمس ما أشار إليه في الوحدة، أما هنا بعد ماذا؟ رح سوف يعمم الإشكال، يقول هذا ليس مختصا بالوحدة بالكثرة، وإنما يوجد في الوحدة أيضا. وكذلك عدم اعتبار ما يشعر بتعدد الوجوه، هذا مشعر بتعدد الوجوه. كيف يشعر بتعدد الوجوه؟ يقول لأنه أنت إذا أردت أن تفهم عدم اعتبار ما يشعر بالإثنينية لابد أن تفهم الإثنينية، والإثنينية متوقفة على وجود الغير، والمفروض أن هذا الواحد له غير أو ليس له غير؟ ليس له غير، فرجع الإشكال. وكذلك عدم اعتبار ما يشعر بتعدد الوجوه مشعر بتعدد الوجوه في مفهوم الوحدة المطلقة الذي تقدم الكلام، وذلك لأنه، يعني ما يشعر عدم اعتبار ما يشعر بتعدد الوجوه، وذلك لأنه مفهوم عدمي لاحق ماذا؟ لاحق للوحدة المطلقة، ولكنه لاحق لها بالإضافة إلى الغير. يعني عندما أخذت الإثنينية عند ذلك صار ماذا؟ تعدد الوجوه، لاحق لها بالإضافة إلى الغير. فيكون هذا المفهوم، أي مفهوم؟ هذا المفهوم العدمي الذي لحقها وعرفت به الوحدة الذاتية، فيكون مغايرا لحقيقتها ضرورة، وإذا كان مغايرا ويلزم حينئذ تعدد الجهات. ما أدري واضح الإشكال؟ ها؟ بالأمس احنا أشرنا إليه، قلنا ووعدنا أنه اليوم نبين الإشكال بنحو جيد. إذن ما ذكر من التعريف للكثرة الذاتية اتضح بأنه ماذا؟ ها؟ فيه إشكال. وما ذكر من التعريف للوحدة الذاتية اتضح أيضا فيه إشكال. في مقام الجواب يقول الشارح بأنه لابد أن نميز مفاهيم التي تأتي إلى الذهن بين نحوين من الأوصاف التي تحمل عليها. وصف يحمل على الشيء بذاته بما هو هو بقطع النظر عن الأغيار، لا ننظر إلى أي شيء معه. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة أشرنا إليه، أن العقل له هذه القدرة أن ينظر إلى الشيء ماذا؟ بذاته، مع أنه هو مخلوط مع الوجود، ولكن يلحظ الوجود معه أو لا يلحظ؟ لا يلحظ، يلحظه بما هو هو. وصف يلحق الأشياء بما هي هي بقطع النظر عن أي شيء خارج عن ذاتها وذاتياتها، ووصف يلحق الأشياء لا بما هي هي بل بما نظر إليها من الخارج، يعني بما عرض عليها من وصف. إذا لحقها وصف آخر تتصف ماذا؟ بوصف جديد، ولكن هذا الوصف الثاني ليس للأشياء بما هي هي بل وصف لها بما لحقها من الوصف. مثاله الواضح جدا اللي قرأناه في المنطق مرارا، أنت عندما تأتي إلى الكلي تنظر إلى الكلي بما هو كلي، الكلي كلي لو جزئي، لأنه ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنع. الكلي لو نظرت إلى الكلي بما هو كلي فهو ماذا؟ فهو كلي، ولكن لو نظرت إلى الكلي بما هو مفهوم موجود في الذهن هل هو كلي لو جزئي قائم بالذهن؟ ولكن الكلي وصف للمفهوم بما هو هو بذاته، والجزئي وصف له بما هو عارض أين؟ في الذهن، بما هو موجود في التعقل. وإلا إذا هذا الوصف اللاحق ما موجود، هذا الغير ما موجود، يأخذ هذا الوصف الثاني أو لا يأخذ؟ لا يأخذ هذا الوصف الثاني. من هنا يحاول أن يجيب الشارح، يقول بأنه صحيح، خلي ذهنكم هذا الأمثلة ضربناها، تعال نأتي إلى محل الكلام. يقول صحيح أن الوحدة الذاتية عرفناها أنه لا يعتبر في مفهومه ما يشعر بتعدد الوجوه. لو نظرنا إلى الوحدة الذاتية بما هي هي ذاتها من غير النظر إلى ما يلحقها فهي وحدة ماذا؟ ذاتية، ولا يشعر أيضا بتعدد الوجوه. أما لو نظرنا إليها بما هي ماذا؟ لحقها تعدد الوجوه، فقد تكون ماذا؟ ليست وحدة ذاتية. صر كثرة، أحسنت، تأخذ حكم مقابله، والكلام الكلام في الكثرة الذاتية. فإن الكثرة الذاتية إذا لوحظت بما هي هي في ذاتها فليس فيها ما يشعر بالجهة الاتحادية ماذا أصلا. ولكن هذا لا ينافي أنه إذا عرضها عارض من خارج تكون فيها ماذا؟ جهة اتحادية، تكون فيها وحدة. ما أدري واضح هذا البيان؟ هذا البيان الذي ذكره الشارح والذي بينه في الحاشية، قال من قبيل اختلاف الحمل، فإنه بحسب الحمل الأولي فهي هي ذاتها. عليكم السلام ورحمة الله. أما بحسب الحمل الشائع فهي ماذا؟ تأخذ أحكام أخرى تختلف عن ذات ذلك الشيء. تعالوا معنا إلى الحاشية، خل أقرأ لكم الحاشية لأنه أوضح من المتن. قال واعلم، هاي الحاشية رقم 8، واعلم أن للذات المجهولة، يمكن موجود كتابنا إذا تستفيدون منه بالإمكان، حتى أنه واعلم أن للذات المجهولة مرتبتين. طبعا المثال الذي يضربه هو هذا، التفتوا لي، يقول أنت تقول المجهول المطلق مجهول لو معلوم؟ الجواب المجهول المطلق مجهول، مجهول يبقى مجهول، ولكن بذاته وذاته، لو أخذ في ذاته وذاتياته يبقى المجهول المطلق ماذا؟ مجهول مطلق. أما المجهول المطلق إذا صار في الذهن يكون مجهول مطلق لو يكون معلوما ولا تنافية. لماذا؟ باعتبار أنه في الأول كان الحمل حمل ذاتي، وفي الثاني الحمل حمل شائع صناعي. قال إن للذات المجهولة مرتبتين كما في المجهول ذات المجهول المطلق، مرتبتها من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعلق التعقل بها، وهي بهذا الاعتبار ما هي؟ لا خبر عنها أصلا. صحيح أو مو صحيح؟ تقول لا خبر عنها أصلا، هو خبر عنها. يقول هذا بعد مو بلحاظ أنها مجهول مطلق، بل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنها معلوم يخبر عنها بعدم الإخبار بالحمل الشائع. صحيح؟ يقول المقام كذلك، فإن الوحدة الذاتية لا يوجد فيها ما يشعر بتعدد الوجوه، هذا بالحمل الأولي، ولكن هذا لا ينافي أنه بالحمل الشائع يوجد فيه ما يشعر ماذا؟ بتعدد الوجوه. واضح الجواب؟ في الكثرة الذاتية أيضا كذلك، هذه بحسب الحمل الأولي لا يوجد فيها جهة اتحادية ما يشعر بالجهة الاتحادية، ولكن هذا لا ينافي أنها بالحمل الشائع ماذا؟ يوجد فيها ما يشعر بالجهة الاتحادية. ومرتبتها، هذه مرتبتها من حيث هي هي، ومرتبتها من حيث تعلق التعقل ماذا بها، فهي ما يوصف بعنوان من العناوين، ومعلوم أن هذا العنوان الطاري إنما يكون طريانه، يعني هذا المحمول والوصف الجديد جاء من أين؟ ما جاءه من ذاته بذاته، وإنما جاءه من هذا الأمر الخارج عن ذاته، إنما يكون طريانه باعتبار الأمر الخارج عن حقيقة تلك الذات المجهولة، وهو ليس إلا نحو هويته اللاحقة تلك الذات، ولكن باعتبار وقوعها في العقل لا باعتبار ذاتها بما هي ذات. وكل ما كان كذلك كان منافيا لتلك الذات، لأنه بما هي هي كانت مجهولة، أما بما هي في العقل صارت ماذا؟ معلومة، أخذت حكما منافيا للذات. كذلك في المقام، بما هي هي لا يوجد ما يشعر بالتعدد، ولكن بما لحقها أنها في التعقل مثلا صارت ماذا؟ أخذت حكما مخالفا للوحدة الذاتية. ما أدري واضح هذا الجواب؟ قال قلنا إن للعقل أن يفرض للأمور المجهول حقائقها. هسه لماذا قيد المجهول حقائقها؟ باعتبار أن الأمور المعلومة حقائقها تعرف من خلال فصولها ومقوماتها الذاتية، إنما الكلام كلام في الأمور المجهول حقائقها. قال إن للعقل أن يفرض للأمور المجهول حقائقها، أن يفرض ماذا؟ من حيث هي يفرض جهات بالنظر إلى ذاتها وذاتياتها، يتصور تلك الحقائق ويعبر عنها بتلك ماذا؟ بتلك الجهات. وإن كانت، التفت جيدا، وإن كانت الجهات أو تلك الجهات متنافية لتلك الحقائق بالنظر إلى الخارج ماذا؟ عن ذاتها وذاتياتها. يعني يمكن أن يفرض لها نحوين من الأوصاف، وصف بما هي وهذا ينسجم مع ذاتها، ووصف لا بما هي بل بلحق ما عرضها من الخارج، وهذا الوصف منسجم مع ذاتها لو مناف مع ذاتها. وإن كانت متنافية لتلك الحقائق بالنظر إلى الخارج عنها، كما في قولنا المجهول مطلقا ما هو؟ يمتنع الحكم عليه. هو يمتنع الحكم عليه، هو حكم عليه. يقول ها أنت إذا نظرت إليه بما هو لا يوجد له أي حكم ولا يوجد عنه خبر، ولكن بما هو ثابت في الذهن يخبر عنه بعدم الإخبار أو يخبر عنه بالامتناع. فإنه قد فرض للذات، فإنه أي العقل، فإنه قد فرض للذات المجهولة المجهول المطلق مطلقا وصفا ماذا؟ وصفا معلوما نتصورها، تلك الذات المجهولة نتصورها به، أي بهذا الوصف المعلوم. ما أدري عبارات واضحة. نتصورها به ونحكم على تلك الذات، ونحكم عليها على تلك الذات المجهولة باعتبار هذا الوصف المعلوم، ولكن هذا الوصف مع منافات تلك الذات من حيث هي الذات لهذا الوصف بهذا اللحاظ الثاني. إذن باللحاظ الأول من حيث هي فالوصف منسجم ماذا؟ مع الذات. أما بالاعتبار الثاني وباللحاظ الثاني الوصف منسجم مع الذات أو غير منسجم؟ غير منسجم مع الذات. فإن قلت، قبل أن ننتقل إلى إن قلت، هذا الجواب صحيح أو ليس بصحيح؟ في الأمثلة التي ضربها صحيح، لأن الكلي كلي بالحمل الأولي، وإن كان الكلي جزئيا ماذا؟ بالحمل الشائع، لأنه تارة ينظر إليه بما هو وتارة ينظر إليه بما هو حال في التعقل وفي الذهن. وهكذا المجهول المطلق، فإن المجهول المطلق مجهول بالحمل الأولي، ولكن المجهول المطلق ماذا؟ معلوم بالحمل الشائع ولا منافاته، لأنه حك الوصف الأول له بما هو والوصف الثاني له بما هو بلحاظ تلك الحيثية التي عرضته، وهو أنه في الذهن. ألا ثابت في الذهن، لا ثابت في الذهن، صحيح، ولكن هذا لا ينافي ألا ثابت في الذهن ثابت في الذهن. لماذا؟ لأن الحكم الأول والوصف الأول له بما هو، أما الحكم الثاني والوصف الثاني له بما هو أو لما عرضه من أمر خارجي، عرضه من أمر خارجي. سؤال، أن هذا ممكن في الوحدة الذاتية أو لا يمكن في الوحدة الذاتية؟ أن يفرض بذاته بما هو وأن يفرض بلحاظ عروض الغير عليه ثانيا، يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ الجواب أنه في الكلي في الجزئي في اللا ثابت في المجهول المطلق في الممتنعات كلها لها غير أو ليس لها غير، ها؟ لها غير، فيمكن أن يفرض الغير وأن ينسب الغير إليه ثم يأخذ حكما ماذا؟ حكما جديدا. ولكن في الوحدة الذاتية المطلقة الحقيقية أساسا يوجد غير حتى نفرض بلحاظ الخارج عن الذات يأخذ عنوانا جديدا ووصفا جديدا، أو لا يوجد غير هناك؟ لا يوجد غير. إذن فيما ذكره من الأمثلة، التفتوا جيدا، فيما ذكره من الأمثلة هذا هو الفرق بين التمهيد وبين الأسفار. هذا التحقيق اللي دا أذكره هذا مربوط بالأسفار الجزء الثاني، ولكنه هذا الشرح اللي دا أول شرحناه في الوجه الأول مرتبط بمن؟ مرتبط بالشارح. يقول أنتم قبلتم بأن الوحدة الذاتية لها غير أو ليس لها غير، ها؟ أنتم قلتم أن الوحدة الذاتية وحدة بسيطة حقيقية مطلقة، يعني يوجد لها غير أو لا يوجد لها غير، وأنتم هنا تفرضون في الحمل الشائع لابد أن يوجد هناك خارج غير الموضوع بلحاظ هذا الغير يأخذ وصفا ماذا؟ وصفا منافيا للذات. ينسجمان أو لا ينسجمان؟ لا ينسجمان. إذن ما ذكرته من الحمل الأولي والحمل الشائع وحللت به الإشكال هذا يتم في غير ماذا؟ في غير الوحدة الذاتية. الوحدة الذاتية لا تتحمل هذا، بل لا الكثرة فيها باعتبار غير أكو فيها. لا التعريف مو في الأشياء سأبين، لا الكلام بأنه في الكثرة الذاتية ما عندنا مشكلة، لأنه يمكن أن يفرض ماذا؟ لها غير، لأنه هي كثرة ذاتية. الكلام الإشكال الأصلي أين؟ في الوحدة الذاتية التي لا غير لها. هسه أنا أرد أقول عدم اعتبر عبدا من الوحدة، ولكن يمكن فرض الغير للكثرة الذاتية أو لا يمكن؟ يمكن فرض الغير للكثرة الذاتية، يمكن أو لا يمكن؟ نعم يمكن. أما الكلام أين في الوحدة الذاتية يمكن فرض الغير لها أو لا يمكن؟ يعني يمكن أن يفرض الخارج عنها حتى بلحاظ العارض الخارج عنها تحمل عنوانا جديدا ووصفا جديدا أو لا يمكن؟ لا يمكن، لا يوجد غير حتى يحمل عليه. أنا ما قلت غير شيخنا، في الكثرة الذاتية هو واحد أكل وكثير أكل. إذن لعد يمكن فرض الغير. أنتوا التفتوا إلى نقطة الإشكال، إذا تخلون ذهنكم نقطة الإشكال واقعا لا هم وقت البحث ما يؤخذ، هم المطالب تتضح. أريد أقول إحنا نقطة الإشكال أين في الوحدة الذاتية؟ تقول أنت نلحظ الشيء بذاته ونلحظه بلحاظ الخارج عن ذاته. الكثرة مولانا كنا له أفراد وكل فرد له ما هو له غيرون، كثرة هو يعني أنت تضع يدك على هذا الفرد له كثرة وليس له كثرة، له غير ما يخالف شيخنا، ولكن كل فرد من أفراد الكثرة له غير أو ليس له غير، إذن بلحاظ الغير نستطيع أن نفرض عنوانا جديدا. فإذا الكثرة جاءت مو بذاته وإنما بلحاظ العنوان الخارج عن ذاته، ما محذور؟ ما المحذور في ذلك؟ لا تناقضه. عدم بلي شوفوا خلصوا أو أقول تجاوزوا الإشكال عن ذهنكم حتى أنا أبين مرة أخرى. شيخنا إحنا نقول بأنه أنت تفترض بأنه في الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي ماذا؟ في الحمل الأول الذاتي ينظر إلى الشيء بذاته بما هو هو فيحمل عليه وصف، ولكن في الحمل الشائع الصناعي يحمل الوصف عليه بذاته لو بلحاظ الخارج عن ذاته. جيد جدا. في الوحدة الذاتية يمكن الخارج عن ذاته، فرض الخارج عن ذاته أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن في الكثرة ضع يدك على أي فرد من أفراد الكثرة، يوجد أمور خارج عن هذا الفرد أو لا يوجد؟ أجزك. فإذا بلحاظ هذا الغير يمكن أن يأخذ حكما آخر منافيا للذات، ما المحذور يا شيخنا؟ مو احنا حديثنا في الوحدة هو مأشكل بأنه أفراد الكثرة، إذا تتذكرون آخر يا شيخنا، أنا خب ماذا أقرأ لمبتدئين؟ ولا يمكن أن يشترك أفراد الكثير. احنا دا نضع يدنا على ماذا؟ على فرد واحد، فرد من أفراد الكثير. فعندما تضع يدك على فرد هذا الفرد ما يشعر بالجهة الاتحادية، ها، هذا يمكن فرض الخارج عنه أو لا يمكن؟ هذا الفرد مو الكثرة، الفرد هو يمكن فرض الخارج عنه، فإذا يمكن فيأخذ حكما جديدا وإن كان منافيا للذات بما هو ذاتون. إذن أصل الإشكال وين ينصب؟ ينصب على الوحدة الذاتية. إذن هذا الجواب الذي ذكره غير تام منه. لماذا؟ لما أشرنا إليه من هذه النقطة. إذن كيف نجيب؟ أصل المشكلة نشأت من هذه النقطة، وهي أننا نعرف الوحدة التعريف هو قضية موجبة معدولة المحمول. يعني نقول عدم ما يشعر بالكثرة، فنجعل هذا وصفا ماذا؟ وصفا للوحدة الذاتية. صحيح أمر عدمي، لأنه هو المعدول أمر عدمي. عدم ما يشعر ماذا؟ بالكثرة، فنجعله وصفا للوحدة الذاتية. وحيث أنه وصف والصفة غير ماذا؟ غير الموصوف، فيلزم الإشكال. أما إذا جئنا وجعلناه سالبة بسيطة، بعد هل يوجد وصف وموصوف؟ هل يوجد كثرة ولا توجد كثرة؟ ها؟ هل يوجد كثرة ولا توجد كثرة؟ مع فرض أنها سالبة بسيطة، أقرب المطلب إلى ذهنكم مرة أخرى بشكل آخر. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة، نحن ميزنا بين موضوع الفلسفة وموضوع العرفان. قلنا بأن موضوع الفلسفة هو اللا بشرط الوجود، اللا بشرط القسمي. أما موضوع العرفان هو ماذا؟ هو الوجود اللا بشرط المقسمي. ما هو كان الفرق بين القسمي والمقسمي؟ ذكرنا بأن الفرق بينهما أنه في القسمي الإطلاق قيد ماذا؟ في الوجود. أما في المقسمي مقيد بالإطلاق، أو أن الإطلاق عنوان. ها؟ ذكرنا أنه عنوان وليس قيد. إذن كان يجتمع مع المقيد أو لا يجتمع مع المقيد؟ يجتمع مع المقيد. أما إذا قيد الوجود بالإطلاق، بعد يجتمع مع المقيد أو لا يجتمع مع المقيد؟ لا يجتمع. الآن نريد أن نعرف هذا السلب هنا بعنوان القيد، لو بعنوان بما هو قيد، لو بما هو عنوان، أي منهما؟ إن جعلناه بما هو قيد، يعني موجب معدولة المحمول، فالإشكال ماذا؟ وارد. أما إن جعلناه بما هو عنوان، يعني سالبة ماذا؟ سالبة بسيطة. طب يحتاج بعد توضيح له؟ كافي هذا المقدار. هذا اللي بالأمس ذكرنا، اليوم نؤكد مرة أخرى، هذا التمهيد. سيد شيخنا الأستاذ شيخ جوادية حفظه الله، هذا المعنى طبعا، هذا التحقيق اللي أشرته موجود في الأسفار الجزء الثاني في الوحدة والكثرة. هذا المعنى أشار إليه الشيخ جوادي في حاشية له على هذه شرح التمهيد اللي له عنده تحرير تمهيد القواعد في صفحة 200 الحاشية رقم 24. لا لا لا، هذا تحرير تمهيد القواعد، تحرير تمهيد القواعد لابن تركيا شرح أغاي جوادي آملي، صفحة 200 الحاشية رقم 24. يقول، التفت جيدا، يقول: يظهر من الجواب، من جواب الشارح الذي قرأناه، يظهر من الجواب أن الشارح التزم بأن هناك مفهوما عدميا لاحقا للوحدة، يعني جعل هذا المفهوم العدمي، عدم ما يشعر بالإثنينية، جعله ماذا؟ لاحق، يعني جعله ماذا؟ جعله وصف لا عنوان، مفهوما عدميا لاحقا للوحدة المطلقة مغايرا إياها، وتصدى لتفع هذا المحذور. إذن التفتوا جيدا، الإشكال وين ذكرها؟ فقط في الوحدة الذاتية، وين لا يرد هذا الإشكال؟ أين؟ في الكثرة. وتصدى لدفع هذا المحذور بأي بيان؟ بالبيان الذي قرأناه، بإمكان لحوق الوصف المغاير بالحمل الشائع وعدم إمكان لحوقه بالحمل ماذا؟ الأول. قال: هذا الوصف بالحمل الشائع يمكن أن يلحقه، أما بالحمل الأول ماذا؟ لا يمكن أن يلحقه، يعني ما يشعر عدم ما يشعر بالإثنينية بالحمل الأولي لا يلحقه، أما بالحمل الشائع ماذا؟ يلحقه، ولا محذور، لأنه بالأول حمل أولي ننظر إلى الذات بما هي ذات، وفي الحمل الثاني حمل شائع ينظر إلى ماذا؟ بما هو ملحوق بالغير. وهذا الجواب تام في الوحدة الذاتية أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأنه في الوحدة الذاتية لا يوجد غير حتى يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الغير. قال: وتصدى لدفعه، وكأنه قال: كما في المجهول المطلق ونحوه حينئذ، أنه حيث أنه مجهول مطلق بالحمل الأولي ومعلوم بالحمل الشائع، وكذلك في الكل الحاصل في الذهن، والحق في الجواب. التفت جيدا، الجواب ما هو؟ قال: والحق في الجواب هو أن جميع ما يقال في شرح الوحدة المطلقة من باب القضية السالبة، فلا لحوق هناك، لا يوجد غير حتى ماذا؟ بلحاظ الغير يقبل ماذا؟ الإثنينية، ليس كذلك، فلا لحوق هناك أصلا، لا أنه من باب الموجبة المعدولة المحمول حتى يقال بأن هناك معنى عدميا لاحقا. والصواب هو القول بأنه ليس في قبال الوحدة المطلقة أمر وجودي ولا عدم، لا يوجد غير في قباله حتى بلحاظ الغير وبالحمل الشائع يقبل ماذا؟ ما يقبل الكثرة، لا وجودي ولا أمر عدمي حتى يلحقه، بل ليس هناك إلا عدم محض وسلب باحت. إذن إلى هنا اتضح بأن هذا الجواب الذي ذكره الشارح، إلى هنا اتضح بأن هذا الذي ذكره الجواب تام، ولكنه في الوحدة المطلقة ماذا؟ هذا الجواب غير تام. هسه فإن قلت بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.